بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة الصحابة تسأل ورسول صلى الله عليه وسلم يجيب، وما زال حديثا موصولا حول أسئلة الحج والعمرة. فمن ذلك ما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. هذا عند جمرة العقبة الكبرى. والحج باختصار يبدأ من يوم التروية بعد الإحرام وكذا والتمتع بعمرة، يبدأ الحج نفسه من يوم التروية اللي هو اليوم الثامن. يأتي الحجاج إلى منى فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا يسمى يوم التروية. والذهاب إلى منى في هذا اليوم اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، والمبيت في منى، هذا سنة وليس واجبا. فإذا صلى المسلمون في منى صلاة الفجر انتظروا إلى الشروق ثم ينطلقون إلى عرفة وهو اليوم التاسع. والسنة أن الإنسان يصل قبل الظهر فينزل بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل وقت الظهر دخل إلى عرفات ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يدعو إلى غروب الشمس. غروب الشمس يوم التاسع، وهذا يوم عرفة اليوم التاسع، وهذا يوم عظيم جدا وجليل القدر، حتى إن بعض العلم يرى أنه أفضل أيام السنة. والصحيح أن أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر اللي هو اليوم العاشر. ثم يعود الناس بعد غروب الشمس إلى يوم التاسع إلى المزدلفة، فيبيتون في المزدلفة إلى صلاة الفجر، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى إلى قبيل الشروق. صرنا في اليوم الكام؟ العاشر. ثم ينطلق الناس قبيل الشروق إلى منى وهو اليوم العاشر، وجل أعمال الحج في هذا اليوم، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. فيرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ولا يرمى يومها إلا هذه الجمرة. ثم بعد ذلك النحر، من كان متمتعا أو كان قارنا فإنه ينحر، أما المفرد فلا ذبح عليه. ثم الحلق، بعدما يرمي وينحر ويحلق يلبس ثيابه، وبعد اغتساله وكذا يلبس ثيابه، ثم يأتي إلى مكة فيطوف طواف الحج، هذا عند الجميع سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، ثم يسعى سعي الحج، هذا إذا كان متمتعا، أو من لم يسعى من المفرد والقارن. يبقى إذن رمي الجمرة الكبرى سبع حصيات فقط، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي، ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل. يرمي في كل يوم اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة جمرات: الصغرى، يبدأ بالصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات، فيكون مجموع الحصيات في جميع الأيام 70 حصى لمن لم يتعجل، وتسعة وأربعين حصى لمن تعجل، لأنه ناقص 21 إذا تعجل. هذا باختصار الحج. ثم بعد ذلك يأتي فيطوف طواف الوداع. يبقى عندنا اليوم الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه 6 أيام تبدأ بالثامن وتنتهي بالثالث عشر. هذا باختصار أعمال الحج. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم النحر، يومها يرمي الوسطى والصغرى ولا فقط الكبرى؟ الكبرى فقط بسبع حصيات، ولا دعاء عنده، إنما الصغرى والوسطى يدعو عندها بعد الثورة وبعد الوسطى، أما الكبرى فلا يدعو بعدها. طبعا أعمال الحج تكون يوم العاشر. فجاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فمن ذلك أن جاء رجل فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. السنة إيه؟ يقدم النحر ولا يقدم الرمي؟ يقدم الرمي أول شيء، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. قال ارمي ولا حرج، ما عليك حرج، خلاص ارمي. قال آخر يا رسول حلقت قبل أن أنحر. والترتيب إيه؟ ينحر قبل أن يحلق. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. من هنا نستفيد فائدة، وهي أن أعمال الحج اللي هي يوم العاشر ترتيبها مسنون وليس يجب، إذ لو كان يجب لألزم النبي صلى الله عليه وسلم من قدم أو أخر، لكن قال افعل ولا حرج. فلو رجل جاء من المزدلفة على مكة الأول فطاف وسعى ثم جاء فرمى ونحر وحلق، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومها عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل هذا على أن ترتيب هذه الأعمال يوم الحج الأكبر مسنونة وليست فريضة. نعم، هذا الحكم الأول. طيب، عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. النبي يقرر هذا صلى الله عليه وسلم، لا يخلون رجل بامرأة، يعلمها القرآن، يعلمها الفقه، يعلمها كذا، يدرسها دروس خصوصية في الثانوية العامة، في الإعدادية، في الجامعة، أي شيء، كل هذا محرم وممنوع. لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة، هذه الخلوة حرام. وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما يقول نيتي حسنة، ولا يقول أنا ضامن نفسي، ولا هي تقول أنا عفيفة، ولا كذا ولا كذا. عفيف، تقي، نقي، زكي، أبي، كل هذه المصطلحات توجب عليك الالتزام بالشريعة. فهذه الأحكام قالها النبي في مجتمع النبي، ولا مجتمع أفضل ولا أجل ولا أصدق من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من يقول مثلا يجوز المصافحة للمرأة إذا كان الإنسان حسن النية، بعض الناس يقول هكذا، وهذا يصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أكمل منه نية. فلا يأتي واحد يتفلسف ويقول يجوز لمن كانت نيته سليمة، بل بعضهم قد يشكك في هذه الأشياء ويقول أنتم تشككون في الناس، فما المانع أن يصافح الرجل المرأة؟ هيقولها يعني، وكم من الرجال الذين صافحوا نساء ولا إشكال. نقول ما ذنبنا أنهم ليسوا، ما ذنبنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النسوة يبايعنه على الإسلام، والحديث عند البخاري، تقول عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. يبقى لا يجوز الرجل أن صافح المرأة، وأيما رجل صافح امرأة فلأن يوضر في رأسه بمخيط من حديد أحب من أن يصافح امرأة أجنبي، لا يجوز له ذلك، هذا حرام، لا يجوز لك أن تصافح امرأة أجنبي، ولا ينبغي أن يكون هذا. أما السلام باللسان، السلام عليكم وعليكم السلام وكذا، لا بأس فيه به، ما الذي يترتب على ذلك فتنة. أما مصافحة باليد فالرجال لا يصافحون النساء ولا يصافح النساء الرجال. كذلك أيضا الخلوة، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة أبدا، ينفرد بامرأة لا يجوز، لا في سيارة ولا في مواصلة ولا في قاع دراسة ولا في تدريس ولا في تحفيظ قرآن ولا شيء من هذا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الأمر الثالث، لا يجوز المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. يعني إذا أرادت المرأة أن تسافر مسافة قصر، امرأة تسافر من بيلة إلى القاهرة، يبقى لابد أن يكون معها محرم. من المحرم؟ ذكر بالغ عاقل ذو مروءة. فإذا كان رجل بالغ تسافر مع والديها مثلا البالغ ثانوية عامة أو كذا، أما مع امرأة، المرأة ليست محرما للمرأة، إنما المحرم ذكر بالغ عاقل مجنون ما يعي شيء لا ما يصلح، لابد يكون عاقل وبالغ وذكر. إذا سافرت مسافة قصر تذهب إلى الجامعة يذهب مع أبوها، تعود من الجامعة يعود مع أبوها، لكن أثناء الدراسة في أسبوعين أو سكنت مدينة جامعية وذهبت إلى الجامعة داخل مبنى الجامعة، فهذا لا تحتاج إلى المرأة في الإقامة هناك. لكن السفر مسافة السفر ذهابا وإيابا لابد فيه من إيه؟ لابد فيه من محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. كلام النبي واضح؟ كلام النبي واضح. يبقى سفر لابد من محرم، خلوة لا تجوز في أي باب. بعض الإخوة يسأل عن الخلوة في السيارة، عن الخلوة في التوك توك، عن الخلوة في كذا، نقول لا يجوز، لأن هذه الخلوة وإن بدأ أمام الناس النظر ورؤية لكن لا يؤمن الكلام، وإن كان بعض أهل العلم راخص لكن هذه فافتا والعموم حاصل. لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. طيب سؤال، قام رجل وقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاج. عشان تعرفوا قدر المسألة وأهمية المسألة، وأنا أعلم جيدا أن كثير من الناس هذا الكلام لا يروق له ويظن أن هذا الكلام من التشدد، حتى إذا وقعت الفأس في الرأس جاء يندم ويبكي. ومن يعالج قضيتك ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فبعض الناس نتيجة الخلل في هذه الأحكام يأتي بعد ذلك يبكي ويندم. والله يا أخوان، والله أذكر وأنا في الجامعة في أولى كلية ما زلت، وكنت أتكلم بهذا الكلام مع بعض الأقرباء أو كذا وبعض الأخوة، فأنكروا علي إنكارا شديدا واتهموني بالتشدد وهو والآخر. وتمر الأيام يمكن 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، ويأتيني أحد هؤلاء الذين كان يجلس معي وكان يسخر مني لما أقول هذا الكلام، أقول هذا تشدد. فجاءني بعد صلاة الفجر كأنما رجل يطارده، فقال: أتذكر يوم كذا لما كنت تقول لنا كذا وكذا، ولا ينبغي للأخ أن يدخل في غياب أخيه؟ قلت: نعم أذكر هذا. قال: لقد وقع ما حذرتنا منه، وحاول أخي هذا التهجم على امرأتي. إذن يا إخواني المسألة، ولسنا نحتاج إلى تجارب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم ينبغي أن يعظم القرآن، يعظم القرآن ويعظم السنة، فإذا سمع الدليل قال: سمعنا وأطعنا. فقال رجل: يا رسول الله، أنا اكتتبت معك في غزوة كذا، ولكن مراتي ستخرج حاجة السنة هذه، فهل أتي معك وتخرج هي مع الحجاج أو هذا فحج معها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع مراتك. غزوة أذن له النبي ألا يغزو وأن يذهب فحج مع امرأته، ولا يغزو ولا يغزو. هذه واحدة. اثنان، رد على من يقول بأن المرأة إذا كانت ستسافر مع رفقة مأمونة فلا حرج أن تسافر بلا محرم. نقول: وأي رفقة آمن من رفقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في رفقة أعظم من هذا، أن تحج امرأتك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقة زي كده. يا أخوان، ما في ذئاب بشرية ولا في تلاعب ولا كذا أبدا، ومع ذلك النبي قال انطلق فحج مع امرأتك، يلا روح حج مع امرأتك ولا تأتي الغزو. فإذا جاءت في سبيل الله وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته. يبقى إذا مسألة الرفقة المأمونة وكذا هذا قول لا دليل عليه. هذا الحديث تعلقه بباب الحج أن المرأة يشترط زيادة على الزاد والرحلة أن تملك الزاد والرحلة أن يكون معها محرم. فلو امرأة مع ملايين يبقى هنا وجب عليها الحج، لكن ما معها محرم يبقى لا يجب عليها الحج. يبقى المرأة تزيد على الرجل اللي هو يملك الزاد والرحلة شرطا ألا وهو المحرم. وعليه لو المرأة تملك مالا تحج به وتحجج أخاها معها يبقى تخرج أخاها معها. إذا كان معها مال يبقى الاستطاعة هي إيه؟ استطاعة خاصة بها واستطاعة متناولة للمحرم. لو قال المحرم أنا ما معي مال لكن اقطع لي تذكرة أو كذا وأنا أتي معك ونفقتي عليك، فحينئذ تحج المرأة معه، تحجج المرأة أخاها معها، أخاها معها. يبقى المرأة لو صاحبة ملايين لكن ليس لها محرم يبقى لا يجب عليها الحج. طيب سؤال، لو أن المرأة حجت بغير محرم هل حجها صحيح؟ الجواب حجها صحيح لكنها آثمة لأنها سافرت بلا محرم ولا ينفذ هذا. والذي جرب الحج يعلم قيمة المحرم. حتى لو سافرت المرأة في الطيارة، من قال بأن الطائرة لا تحتج فيها المرأة لمحرم؟ نحن سافرت معنا نساؤنا، امرأة منتقبة معها تحمل صغيرا، الواحد نفسه بيعاني في الإجراءات مع أنه طائرة يعاني في إجراءات، راح متأخر، راح مش عارف ايه، الشنط حط اوزن ودي وروح كذا، اطلع دور تاني املى عبل الثمارة، وقف مش عارف الطابور، الطابور ده ما ينفعش روح الطابور التاني، انزل سوي كذا، كل دي تحذير. قد تجلس على الكرسي فيكون هذا بجوار رجل، كل هذا المحرم يقيها من كل هذا، المحرم يقيها من كل هذا. حتى لو سافرت في طائرة كيف لو سافرت في باخرة او سافرت في حافلة؟ الامر اشد. ثم تعال بقى هناك، وما ادراك ما هناك في التنقل بين المشاعر والمناسك من مزدلفة ومنى وعرفة وكذا ورمي جمار وغير ذلك، كل هذا يحتاج الى رجل قوي كمان، رجل قوي مع امرأته حتى تأمن المرأة على نفسها. فكل من جرب الحج يعلم قيمة المحرم، وكل من جرب السفر يا اخوان، من الذي يحط المرأة ويحافظ على في اي سفر، سافرت من بيرة الى القاهرة، من الذي يحطها ويحافظ عليها؟ تعلمون ان الذئاب البشرية ما اكثرها وقلت الديانة في الناس الا من رحم الله، لهذا السلامة لا يعدلها شيء. وكثرة الغادية والرائحات يكثر ايضا اللواقط من الرجال الذين يلتقطون مثل هذا، وخليه يفشل مع عشرة وينجح مع واحد، وناس كده يجلسون يا اخواني اقسم بالله في ليلة 27 وحول الكعبة يأتي بعض الشباب ما عند الا غرض اقتناص هذه الفرص والاحتكاك بالنساء. تخيل في الحرم ويطوف حول الكعبة وليلة 27 من ارجى ليالي في رمضان، ومع ذلك ينزل خصيصا في هذه الليلة للاحتكاك بالنساء. اذا المسألة يعني مسألة صعبة، مسألة صعبة، ولهذا أمر النساء أمر حفته الشريعة بكل كمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أضافت فضل ابن العباس في الحج خلفه أيضا من المزدلفة إلى منى، وعند رمي الجمار جاءت امرأة تستفتي النبي، فجعل الفضل ينظر وجعل النبي يحول نظره، ولما سئل عن ذلك قال رأيت شابا وفتاة وكذا لا أمن عليهما، فالنبي حول وجه من؟ وجه الفضل رضي الله عنه. فإذا المسألة مسائل النساء بالذات تبنى على التستر الكامل وتبنى على العفة الكاملة، ولا يترك الأمر للنساء أو يترك الأمر لهذا الاختلاط السافر الذي للأسف الشديد ذبحت العفة على أعتابه كثيرا 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 كثيرا. ومن خالف فسيدفع الثمن، إن لم يدفعه اليوم سيدفع الثمن غدا ثمن غدا. ولهذا أمر النساء بالذات كونوا يا أخواني حريصين في أمر النساء، ولا ينبغي أن نترخص مع النساء في سفر، في اختلاط، في وسائل إعلام تحمل المرأة هذا الجهاز الكبير اللي بيلتقط صور والبرامج هذه اللي أصبح الواحد سبحان الله يحتار فيها ولا يعرف أسماءها، فتكون ابنتك المغفلة المحصنة العفيفة مع هذا الهاتف قد تصطاد من خلاله. لهذا ما الحاجة تحمل المرأة مثل هذه الأدوات ومثل هذه الأشياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحج مع امرأتك. الحديث الأخير عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وفي رواية أنه دعا ثلاثة المحلقين، وفي الرابعه قال والمقصرين. فدل هذا على أن من النسك إلى حاجات واعتمرت في العمرة بعدما تنتهي من الطواف والسعي السنة أن تحلق رأسك، والحلق يكون بالموسى، وفي الحج تحلق بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وبعد أن نحري تحلق رأسك. السنة أن تحلق بالموسى ولا تحلق ولا تقصر بالمقص، لكن لو قصرت بالمقص من جميع الرأس أجزأك ذلك، لكن السنة الحلق. قال صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يعني والذين قصروا شعورهم يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين؟ قال والمقصرين. دل هذا على استحباب حلق رأس، لكن هذا خاص بالرجل. أما المرأة تقصر، المرأة تقصر، تقصر قدر كم؟ تقصر قدر أمولة، عقلة إصبع كده، تجمع الشعر كله وتجعله ضفيرة واحدة، ثم تأخذ من نهايته قدر العقلة فقط. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا أمام رجال كما يحصل من بعض الناس اليوم. وكذلك أيضا لا يجزئ الإنسان أن يأخذ من بعض رأسه من هنا أو من هنا أو من هنا، هذا لا ينبغي أيضا، وإنما يكون التقصير من كل الرأس. قال الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي أن التحليق يكون للرأس كله أو التقصير يكون للرأس كله. هذا باختصار يعني جل أحكام الحج والعمرة، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأسئلة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة ونهايتها الحج. نعم. هذا سؤال جيد. امرأة تملك مال وليس عندها محرم، هل توكل؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت تصنع في محرم، يعني ما قلت لها محارب بس مسافرين، ممكن يعود المسافر هذا في أي يوم، فلا توكل. لكن إذا عدم المحرم فلا محرم لها، إذا عدم المحرم هذا فحينئذ لها أن توكل. لكن إذا كانت تطمع في وجود محرم فإنها تنتظر محرم أن يعود فلان هذا من السفر. إنما الذي يوكل من عذره دائم، من عذره دائم، ولهذا الموكل يكون غير قادر عن الذهاب إلى مكة سواء بدنيا مريض أو شرعا لا تجد المرأة محرما، فحينئذ لها أن توكل، وإلا تنتظر إيه؟ تنتظر محرما. مثلا شاب أو كذا تنتظر الزواج، مات زوجها لعلها تتزوج رجلا آخر. أما إذا انقطع الطمع في المحرم فحينئذ لها أن توكل، لها أن توكل.